بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، سمعتم موضوع هذه المحاضرة والكلمة التي نتذاكر فيها والتي اختارها إخواننا في هذه البلدة الطيبة والمسجد الطيب المبارك أن يكون موضوع مذاكرتنا في هذه الليلة، وهو موضوع هام يتناول مسائل كثيرة ويحوي في طياته مباحث وتفريعات عديدة، وحاجة الناس خصوصا طلبة العلم ومحبيه لمذاكرة مثل هذه المسائل العلمية، وخصوصا في مثل هذه الأيام، يعد من الفقه بالدين والعلم الشرعي الذي ينبغي أن يتذاكر ولا يغفل عنه. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكون المسلم يتفقه في مسائل دينه بحسب ما تمر به الحوادث وما تحتاجه الأحوال والوقائع هو من تمام الفقه في الدين. وموضوع الكلمة كما سمعنا فقه النوازل وحاجة الأمة إليها، وكما سمعنا هذا الموضوع موضوع يتناول مسائل عدة وتفريعات كثيرة، وحسبنا في هذا المقام أن نتناول ما يظن أنه من أهم مباحث ومسائل هذا الموضوع. أولها في معرفة معنى هذا اللفظ المركب وما جرى عليه اصطلاح أهل العلم في تفسيره، فقول أهل العلم فقه النوازل هو لفظ مركب من لفظين اثنين، أولهما لفظ الفقه وثانيهما لفظ النوازل. ولمعرفة معنى هذه الكلمة نحتاج إلى معرفة معنى هذين اللفظين المركب منهما. فأما الفقه في اللغة فقد اشتهر عند أهل العلم أنه بمعنى الفهم، وعند التحقيق والتدقيق نجد أنه أدق من الفهم، فهو الفهم وزيادة، لأن القاعدة عند أهل العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فمبنى الفقه يختلف عن مبنى الفهم، فالفقه هو الفهم مع زيادة معنى فيه، فليس كل فهم يسمى فقها، ولكنه فهم خاص لمسائل خاصة يسمى فقها، فهو فهم بمعنى خاص. وهذا المعنى في اصطلاح أهل العلم هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا أشهر تفسير فسر به العلم في اصطلاح أهل العلم، وبه نعلم أن معنى الفقه في الحقيقة أدق من أن يكون محصورا في الفهم، بل هو فهم خاص يتعلق بهذه المباحث من العلم الشرعي. فقولهم معرفة أو إدراك العلم الشرعي العملي خرج بغير الشرعي ما ليس بشرعي من سائر العلوم، فإدراك تلك العلوم لا يسمى مدركها فقيها، ولا يسمى إدراكها فقها، وهكذا كذلك في قولهم العملية أخرج ما ليس بعملي كالعقائد ونحوها، وإن كان في الحقيقة ذلك من الفقه في اصطلاح الشرع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذا التفقه يتناول العقائد وغير العقائد من العبادات والمعاملات وغيرها. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتناول العقائد ويتناول غير العقائد من العبادات والمعاملات وغيرها. لكن أراد العلماء الفقه بمعنى أخص، وهو ما يتناول المسائل العملية من العبادات والمعاملات وما يلحق بهما مما يقوم عليه مادتي الفقه وأصوله، والتي هي محل الاجتهاد والبحث، بخلاف العقائد ليست هي محل الاجتهاد والبحث. وقولهم بأدلتها التفصيلية، لأن ذلك في الحقيقة هو معنى الوصول إلى الفقه بمسائله ودلائله، لأن الفقه باعتبار آخر هو معرفة المسائل والدلائل، أن تعرف المسألة ودليلها فتصل بذلك إلى الحكم. ولأجل أن يخرجوا في هذا الموضع علم أصول الفقه وقواعده، لأنه يخوض حول الأدلة الإجمالية، والشاهد من هذا وكما ترون هذه المباحث مباحث علمية ينتفع بها كثيرا طلبة العلم ومحبو العلم، فإذا علمنا الجزء الأول من هذا اللفظ المركب نحتاج إلى معرفة الجزء الثاني، وهو معنى النوازل. فالنوازل جمع نازلة، والنازل في اللغة هو الهابط، وهو في اصطلاح أهل العلم يدور على معان كثيرة، أهمها في معنيين اثنين. المعنى الأول النازلة، الشيء الشديد الذي تمتحن به الأمة، ومنه قنوت النوازل، أي قنوت الحوادث الشديدة والوقائع الشديدة. والمعنى الثاني هو الأمر المستحدث المستجد الذي يحتاج إلى معرفة حكمه، الواقع المستجد الذي يحتاج إلى معرفة حكمه، وهذا الثاني هو المقصود في كلام أهل العلم على النوازل، فهي التي تحتاج إلى فقه ودراية لمعرفة أحكامها. أما المعنى الأول وهو ما يتعلق بالحوادث الشديدة والوقائع التي يبتلى بها الأمة، ففقهها بمعرفة تلك الحادثة وكونها مما يشرع فيها، هذا الأمر من العبادة وهو قنوت النوازل على تفاصيل كثيرة معلومة في هذا القنوت، لأنه قنوت مرتبط بحدث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا على رعل وذكوان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء معنا عن عدد من الصحابة، فهذا يحتاج إلى فقه، لكنه فقه بمعنى آخر، وهو من جهة انطباق هذا الوصف على ما يستحقه من حدث، ثم ما يترتب على ذلك من تفاصيل دلت عليها الأدلة الشرعية وتكلم فيها العلماء. ومن فقه هذا المبحث أن نعلم أن ذلك من الابتلاء الذي تبتلى به الأمة، وما يبتلى عبد إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. هذا في الأصل، وقد يخرج عن الأصل أشياء، ومعنى أن ما تبتلى به الأمة مدعاة لتجديد إيمانها. فإن أهل الإسلام والإيمان هم شيء واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأصحاب السفينة كما صح في الصحيحين في حديث النعمان المشهور، قوله عليه الصلاة والسلام في مثل القائم على دين الله والواقع فيه، في حدود الله والواقع فيها: كمثل قوم كانوا في سفينة فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهذه الأمة قد تبتلى بذنوب بعضها، قد تبتلى هذه الأمة بذنوب البعض. لا يلزم أن يكون الذنب منك أنت، ولكن قد يكون من آخرين في هذا المجتمع، لأن المجتمع كالسفينة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمة كأصحاب السفينة، فإذا لم يؤخذ على يد الظالم، وإذا لم ينصح صاحب الذنب، فإن نخشى أن يعمنا الله عز وجل بعذاب وعقاب من عنده. والله سبحانه وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يكفي أن يكون أهل القرية صالحون، إذا وجد فيها أهل فساد وإفساد فلا يكفي في منع العذاب أن يوجد فيها أهل الصلاح، ولكن لا بد من الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإذا وجد الإصلاح رفع العذاب، وأما إذا لم يوجد الإصلاح فإننا نخشى أن يعمنا الله عز وجل بعقاب وعذاب من عنده. أولا لأن كل ابن آدم خطأ، وثانيا وهو أعظم أننا قد نبتلى بذنوب غيرنا، قد نبتلى بذنوب غيرنا. فلذلك من فقه هذه المسألة ألا ينظر إليها أهل الإسلام بنظر واحد، وهو نظر طلب النصر والتأييد ورفع البلاء من الله عز وجل بالدعاء، بل كذلك طلب التوبة والمغفرة من الله جل وعلا ليرفع البلاء، وهذا أهم من الأول، لأن بعض ما يبتلى به الناس هو من البلاء والامتحان، وبعضه ما يكون بسبب الذنوب والمعاصي، ولو كان الذنوب ومعاصي البعض، وكلا الأمرين متحقق في هذه الأمة. ولعل ما تشكو منه بلدان المسلمين من محن وإحن متتابعة وفتن متتالية كان قد جمع هذين المعنيين جميعا، وأعظمهما هو الأول، وهو كوننا ابتلينا بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا، ولذلك يجد المسلم الفرق في تفاوت الناس في هذه المحن بتفاوت تمسك الناس بدين الله عز وجل. سواء كانت تلك الموازنة على وجه مجتمعات بأكملها وأسرها، أو كانت الموازنة في مجتمع واحد، فقد تمر في خاطرك وفكرك مجتمعات متجاورة يتفاوت أهلها في الامتحان والابتلاء وتتابع الفتن والمحن بقدر تمسك هذه المجتمعات بدين الله عز وجل وبعدها عنها. كلما كان المجتمع أبعد كانت الفتن أكثر وأشد، وكلما كانت المجتمعات أقرب كانت الفتن أقل وأخف. وهكذا لو نظرت بنظر آخر في المجتمع الواحد وفيه طوائف شتى وأناس كثر وهم في مجتمع واحد، يبتلى هذا المجتمع بعدد من الفتن والمحن، ومع ذلك فالناس يتفاوتون فيه بتفاوت استقامتهم. ولو تأملنا ودققنا لوجدنا أبعد الناس وأنجى الناس من هذه الفتن أقربهم تمسكا بدين الله جل وعلا، أكثرهم علما وعملا، وهذا من فقه هذه المسائل، أن نعلم أننا في حاجة أن نفقه هذه الحقائق وأن نفقه الأمة هذه الحقائق، وأن السلام من هذه الفتن تكون بالعلم النافع والعمل الصالح الذي به يكون التوفيق والسداد والنجاة والثبات، في حين الكثير من الناس في حيرة وفي شك وفي ريب وفي تخبط. وانظروا إلى عامة الناس الذين هم الرعاع في المجتمعات من يغلب عليهم الجهل وقلة الدين، هؤلاء هم ضحية الفتن في كل زمان ومكان، فهم أتباع كل ناعق، هم حطب نار الفتن في كل زمان ومكان، حتى دخلوا في الأضداد وما يفقهون وما يعتبرون. فعلى سبيل المثال، وهذا من الطرائف، أشياء مبكية مضحكة تمر على الناس، فتن عظيمة يرقق بعضها بعضا، وأكثر من يخوض فيها هم من أهل الجهل بالعلم وقلة الدين، الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق. وربما جمع هؤلاء بين الأضداد وما يفقهون. اليوم مظاهرات تطالب بأشياء كثيرة، ومنها ماذا؟ رفع الرواتب وإيجاد فرص العمل وغير ذلك، وبعضهم ربما ينادي بأشياء وأشياء. ولو فتشت في هؤلاء الذين يقومون بهذه الفتن والمظاهرات لوجدت بعضهم كان في فترة ليست ببعيدة يخرجون مظاهرات تخفيض الراتب واجب. حصل هذا أم لم يحصل؟ حصل، يعرف هذا الكثير من الآباء، مظاهرات تمشي في الشوارع بأن تخفيض الراتب واجب، ليس رفعه، تخفيضه، تخفيضه واجب. انظروا إلى الجمع بين التناقضات، وهم هم أهل الجهل وقلة الدين، هم الذين يهلكون أنفسهم في هذه الفتن. وكلما ازداد المرء علما ودينا نجاه الله سبحانه وتعالى من أين؟ من هذه الفتن، وسلمه الله ونظر بنظر العلم والدين والإيمان، فأوجب له ذلك السلامة والنجاة والثبات، في حين الكثير من الناس يتحير ويتخبط وتتلاعب به أمواج الفتن يمنة ويسرة. فمن وفقه الله لطريق التمسك بدين الله عز وجل، التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بغرز العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فليحمد الله عز وجل، فليحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وليعتبر بغيره، إذ يتخبط الكثير في هذه الفتن فصار حطب نار هذه الفتن. ونحن ننظر إلى هؤلاء بنظر الرحمة والشفقة، ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نجتهد في إنقاذهم مما هم فيه، بالعلم، بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، بالرفق واللين. فمن استجاب منهم فقد وفقه الله، ومن لم يستجب ندعو لهم بالسر أن الله يهديهم وأن الله يردهم إلى الحق ردا جميلا. وأما المعنى الثاني من معاني هذه المسألة النوازل، فهي كما سمعنا النازلة بمعنى الحادثة الواقعة المستجدة التي تحتاج إلى معرفة حكمها الشرعي. وبمعرفة اصطلاح أهل العلم في هذين اللفظين نعرف معنى فقه النوازل، فهو مأخوذ من تركيب هذين اللفظين، فعرفه العلماء بأنه معرفة حكم الوقائع المستجدة الملحة، أو إدراك حكم الوقائع المستجدة الملحة. وهذه الوقائع تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، فلكل زمان ومكان نوازله الخاصة به، وهذه النوازل لها أسباب كثيرة، من أهم أسبابها سببان اثنان، أولهما ما يستجد في حياة الناس في أمورهم المختلفة الكثيرة، سواء أكانت معاملات أو كانت بسبب بعض الوسائل الحديثة التي ارتبطت بها بعض العبادات، أو تغير أماكن الناس التي استلزم كذلك هذا التغير في المكان أو التغير في الزمان استحداث مسائل لم تكن معروفة من ذي قبل. فهذا معنى، وهذا في هذا العصر وقع على أوسع أوجهه، وذلك لما استجد في حياة الناس من معاني في جوانب كثيرة، فمنها هذا التطور السريع الصناعي وغيره في حياة الناس الذي أثمر تغييرات كثيرة، كوسائل النقل المختلفة ووسائل كذلك السكن المختلفة وكثرة تنقل الناس واستحداث المعاملات الجديدة وغير ذلك مما استجد في أمر الناس بتغير أشياء كثيرة احتاج معها إلى معرفة أحكام الكثير من تلك المسائل المستجدة. وهذا من فقه النوازل، من أسباب حصول هذه النوازل التي تحتاج إلى فقه. ومن كذلك أهم هذه الأسباب قلة العلم وكثرة المعاصي والفجور في المجتمع ببعد الناس عن دين الله عز وجل، فإن هذا كذلك سبب آخر استدعى استحداث أمور معضلة تحتاج إلى معرفة أحكامها. وكما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يقول: ما نزل بالناس نازلة إلا كان بسبب فجورهم، أو كما قال رحمه الله، كما نقله عنه أبو الوليد الباجي شارح الموطأ رحمه الله في كتابه المنتقى. وهكذا آثار كثيرة بهذا المعنى،
فعلى سبيل المثال مثلا استجد في الناس بالنسبة للسبب الأول مسائل معاصرة تحتاج إلى معرفة أحكامها بسبب ما استجد في حياة الناس، فمن ذلك مسائل المعاملات المصرفية الكثيرة التي استجد أمرها بسبب هذا الشيء الجديد الذي وجد في الناس، وما أكثر تلك المسائل المشكلة التي عدها بعض أهل العلم من النوازل التي يحتاج أن يجتمع لها العلماء. وهكذا كذلك من الثاني قلة الدين والجهل به التي كذلك كانت سببا في استحداث مسائل جديدة تحتاج إلى معرفة حكم تلك المسائل، مثل ما يقع في المجتمعات التي يقل دينها أو يذهب من نكاح المحارم وما يترتب على ذلك من مسائل، أو كذلك تزوج المسلمة من الكافر، وهذا في هذا الزمان وللأسف كثير خصوصا في المجتمعات التي يقل فيها الدين أو يكثر فيها الكفر. كان العلماء في زمن ليس ببعيد تأتيهم مثل هذه المسائل في بلاد الكفر حين يحصل ذلك غصبا أن يتزوج الكافر المسلمة قهرا. أما اليوم فقد وقع مع قلة العلم وقلة الدين حتى في بعض البلاد المسلمة وللأسف، وما أكثر المسائل التي ترد وهي معضلات. وهذا المعنى أو هذين المعنيين المذكورين في أسباب هذه النوازل هو الغالب العام، وإلا فهناك أسباب أخرى كثيرة. ومما يذكر من مباحث هذا الموضوع أن نعلم أهمية فقه النوازل واعتناء هذه الأمة بذلك، فنصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة فيما يتعلق بهذا الباب كثيرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآية تدل على هذا الأصل وهذه المسألة، فإن الأمة إذا ابتليت بنازلة وجب عليها أن ترجع إلى مرجعيتها الصحيحة، وهم أهل الرسوخ من العلماء الربانيين الذين جمعوا بين العلم والرسوخ فيه مع العمل به. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء والأمراء تبع للعلماء، لأن طاعة العلماء من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم إنما يأمرون بما علموا من دين الله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير وجه في أحاديث كثيرة أن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء ورثة الأنبياء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، وأما هذه الأمة فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء في هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل. ولكن من العلماء المراد بهم؟ العلماء الربانيون الذين يدلون على الرب سبحانه وتعالى بعلمهم وعملهم، والذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، فيراعون المصالح من المفاسد ويدرجون العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث حسن بمجموع طرقه. فهؤلاء هم المرجعية الصحيحة، عدول هذه الأمة الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، الذين ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. فلا يكفي أن يكون هناك علم ولا يكن معه عمل، فإن مثل ذلك كمثل ضلال علماء اليهود، عندهم علم ولكن ما عندهم عمل، فغضب الله عز وجل عليهم. وهذا الذي لا يعمل بعلمه سرعان ما يتلاعب بتلك الفتاوى، فليس هو أهل لأن يكون مرجعية لهذه الأمة، لأنه وإن أمن من جانب العلم لا يؤمن من جانب الدين. وهكذا صنف آخر ربما عندهم دين ولكن ليس عندهم علم، ومثل هؤلاء كمثل عباد النصارى، وهؤلاء من أهل الضلال. وقد أمرنا الله عز وجل بالتعوذ من هذين الصنفين، فنحن نكرر في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصح عن عدد من الأئمة والسلف الصالح من التابعين ومن تبعهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وما أكثر النوازل التي تحدث بالأمة فيتصدر لها بعض دعاة السوء وعلماء الضلال فيضلون أمما من الناس، يضلون أمما من الناس. ولهذا وجب التحذير من علماء السوء والضلال الذين يتصدرون لهذه النوازل فيضلون هذه الأمة بسبب أحد أمور ثلاثة. الأمور كثيرة ولكنها تجمل في هذه الخصال الثلاث. أولها قلة العلم، وثانيها عدم العمل به، فإن من الناس من ليس عنده علم فيتصدر لهذه النوازل فيضل الناس، يضلهم بسبب قلة علمه، وما أكثر هؤلاء في المجتمعات. ومنهم من عنده علم ولكنه قليل العمل به أو ضعيف العمل به، رضي لنفسه أن يشتري الدنيا الفانية بالآخرة الباقية، قاعدته هو مسايرة الواقع والمجتمعات، ولذلك لا تستغرب إذا سمعت التناقضات في فتاوى أمثال هؤلاء. ربما يحرم شيئا في بلد ويحله في بلد آخر، وربما يقول قولا وينقضه، وربما يثني على إنسان ويرفعه إلى السماء وبعد أيام قليلة يذمه حتى يضعه تحت الأرض. ومن أمثال هؤلاء أحد دعاة الضلال الذين فتنوا الناس في هذه الأزمنة الأخيرة، وهو من يسمى بيوسف القرضاوي. في بعض الأحيان يحتاج الناصح أن يسمي بعض أهل الضلال للتحذير منهم على وجه التعيين، لكثرة ضلاله وإضلاله. فهذا الرجل له فتاوى كثيرة في قضايا تمر بالناس هي من النوازل العظام، فإذا به يتجرأ للخوض فيها تارة بقلة علم وأخرى بقلة أمانة ودين، وهكذا يكون إضلال الكثير من الناس. وكم رد عليه علماؤنا ومشائخنا من سنين لما تكلم تلك الكلمة أن قتال المسلمين لليهود إنما هو لأجل الأرض، فرد عليه مشايخنا وعلماؤنا ومنهم شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، بينما كانت له كلمات تناقض هذه، لكن مسايرة الواقع تأتي بهذه التناقضات. ومثله كتابه الحلال والحرام الذي فيه ما فيه، إذا به ينقض ما فيه في فتاوى بعد ذلك فيحلل الغناء ويتبجح بذكر بعض المغنين المغنيات ونحو ذلك وأشياء كثيرة من هذا الباب. ومما يذكر كذلك كلامه الأخير حين تكلم على القذافي، وكان قبل أيام قد رفعه إلى السماء، وما بين الكلام الأول والثاني إلا أيام، وهكذا في قضايا عظيمة ونوازل يخوض فيها بالعقل والرأي. له كتاب اسمه فقه الزكاة، ومن تأمله وجد أنه وضع العقل قبل الشرع في الكثير من الأقضية والحوادث النازلة، ومع ذلك وللأسف نجد من يثني على هذا الكتاب. وله كتابات في عدد من المعاملات المصرفية حلل فيها الكثير من الحرام، وكذلك غير وبدل الكثير من الأصول والثوابت، حتى اغتر بتلك الفتاوى من لا رسوخ عنده في العلم، وتقوى بها من لا دين عنده مع علمه أنها فتاوى ضالة، فصار يستكثر فيه الضعيف ويتقوى به الجاهل ونحو ذلك، مما أثمر فتنة للناس. وأمثاله كثير في المجتمع، فلذلك لزم المسلم أن يستثبت وأن يتحقق من المرجعية الصحيحة التي يجب أن يرجع إليها في معرفة النوازل التي تمر بهذه الأمة. وكما تقدم إن من أعظم ما ينبغي الحرص عليه الرجوع إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم، فهذه ثلاثة صفات هي من أعظم الأسباب التي تتحقق بها السلامة في الفتاوى، في الفتاوى النازلة والحادثة. أولها العلم، ثانيها الدين، ثالثها الرسوخ، والرسوخ في العلم يأتي إما من كثرة العلم والخبرة به، وإما من طول الزمن والممارسة فيه، وهذا الوصف يجتمع عند الأكابر، أكابر العلماء، هذان الوصفان يجتمعان عند أكابر العلماء. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الحاكم وغيره من حديث ابن عباس: البركة مع أكابركم، فالبركة مع الأكابر. ولذلك ذكر العلماء في فقه النوازل أنه لابد لفقه المسألة النازلة من أمور، وذكروا أمورا كثيرة، من أهم هذه الأمور خمسة مباحث. المبحث الأول أن ينظر إلى هذه المسألة النازلة بالأدلة الشرعية، الكتاب والسنة، لأنك تعلم أخي المسلم أن حكم ذلك إنما هو إلى دين الله وشرع الله، كما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والآيات في هذا الباب كثيرة. والمبحث الثاني أن ينظر إلى هذه النازلة ويتصور وصفها ويبحث هل لها من نظير في كلام السلف ومن سبق من الأئمة؟ وهذا يحتاج إلى علم أكثر، لأن الأمر لا ينحصر في أدلة الكتاب والسنة، بل يحتاج إلى استقراء ومعرفة لفتاوى السلف الصالح ومن بعدهم من الأئمة مما ذكروه وأفردوه ضمنا أو مفردا في كتب الفقه والحديث والعلم. والأمر الثالث كذلك أن ينظر إلى هذه المسألة باعتبار واقعه وعصره، هل تكلم فيها أحد؟ فإن تكلم فيها أحد فإن الدين والأمانة تقتضي من هذا العالم أن يقف على هذا الكلام وأن يبحث فيه وينظر إلى أوجه الاستدلال، وعند ذلك بما معه من معرفة وعلم يميز أقرب هذه البحوث إلى الصواب أو يستخلص منها تفصيلا وحكما بما أعطاه الله عز وجل من العلم مما علم من أدلة الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة ومن تبعهم من الأئمة. وهكذا كذلك الأمر الرابع أن يتصور هذه المسألة من جهة تركيبها وعدم تركيبها، فبعض المسائل مسائل مركبة تشمل أكثر من مسألة، وبعض المسائل مسائل ليست بمركبة، فقد تتنازع بعض المسائل أكثر من جهة فهي توجب إشكال أكبر وأكثر، وبعض المسائل لا تتنازعها إلا جهة واحدة. فمثلا لو سأل سائل ما حكم الصلاة في الطائرة، هي مسألة تتعلق بحكم مفرد، بخلاف لو سأل سائل ما حكم زواج المسيار، فهي مسألة مركبة تتنازعها مسائل، هل يلحق بنكاح المتعة أم أنه ليس كذلك بل يلحق بما ذكره بعض الفقهاء من تزوج المرأة الليلية أو النهارية، على تفاصيل يذكرها أهل العلم، وهذا يعرفه أهل العلم، فهم بما معهم من علم يصلون إلى حكم المسألة. والأمر الخامس أن ينظر كذلك إلى ما يحتف بهذا السؤال وهذه المسألة الحادثة والنازلة من أمور قد تغير في حكم المسألة، فقد يكون حكمها في موضع يختلف عن حكمها في موضع آخر باعتبار تفاصيل تحتف بهذه المسألة تغير حكمها. وفرق بين أن يتغير الحكم لأجل مثل هذه المعاني التي دلت الأدلة الشرعية على تغيرها، وبين أن يتغير لأجل محض هوى، وكذلك تلاعب بالشرع. فمثلا بيع العنب من الأمور المباحة، وهذا هو الأصل فيه، لكن بيعه لمن يستعمله خمرا لا يجوز. فإذا كان السؤال عن بيع العنب في موضع يوجد فيه من يستعمله خمرا، فهنا المسألة تتنازعها أو يتنازع هذين المعنيين. ومثله بيع السلاح، الأصل فيه الإباحة، لكن بيعه في وقت الفتنة ولمن يستعمله في قتل الدماء المحرمة هذا لا يجوز، وهكذا. لكن إنسان يقول هنا في موضع معين يقول لا يجوز مثلا بيع الخمر لأنك مسلم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، ثم إذا ذهب إلى بلاد الغرب وسئل عن بيع الخمر يقول لا بأس أن تبيع الخمر أو تبيع الخنزير، لكن بيعه لكافر ولا تبيعه لمسلم. كيف كان هذا التغيير في الحكم؟ هل الشرع أذن أن يباع الخمر والخنزير لكافر؟ الجواب لا، المسلم لا يجوز له أن يبيع الخمر لا لمسلم ولا لكافر، بل في شروط أهل الذمة إلزام الكفار بعدم إظهار هذه المحرمات في بلاد المسلمين، فكيف يجوز للمسلم أن يبيع للكافر؟ أو كذلك يأتي في موضع يحل الغنى وفي موضع آخر يحرم الغنى، والغنى هو الغنى الحرام الذي تختلط معه آلات اللهو والطرب وتجمع معاني العشق والفجور، فمثل هذا تلاعب، والأول له وجه لأجل التغيير بحسب مورد المسألة. فالشاهد من هذا أيها الأحبة، نصل بهذه اللفتات المختصرة لهذه المباحث أن فقه النوازل تتناوله أمور دقيقة يعرفها الراسخون في العلم ويدركونها، ولذلك لزم على المسلم أن يبحث عن هؤلاء العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين هم صمام أمان لهذه الأمة ومرجعية راشدة تعين المجتمعات على ما فيه الخير لها في دينها وفي دنياها، التي متى ما تكلمت بعلم، ومتى ما نطقت بأمانة ودين، ومتى ما سكتت بعلم وأحجمت بعلم. فأمثال هؤلاء هم الذين ينبغي أن ترجع، بل يجب أن ترجع إليها الأمم والمجتمعات، إذ في الرجوع إلى أمثالهم السلامة لهذه المجتمعات من هذا التخبط. انظروا الآن إلى جرأة الناس وسذاجة الكثير من الناس في المجتمعات حتى صار الدين يؤخذ من كل أحد، ويفتح العنان للخوض في دين الله جل وعلا لكل أحد كان من قبل ربما خاض بعض من عنده شيء من العلم الشرعي، ولكن يكون خطأه بسبب أنه ليس من الراسخين في العلم. أما اليوم فيتجرأ يتجرأ على العلم الشرعي أهل الجهل، بل وأعظم من هذا أهل الفسوق وأهل الفجور من أهل الفن والعفن. فتجد بعض المقابلات في القنوات في بعض المسائل العظيمة النازلة التي لو وقعت في زمن عمر رضي الله عنه لما تجاسر لها ولجمع لها خيار الصحابة كما كان حاله رضي الله عنه وأرضاه. وتجد ندوة يحضرها الفنان الفلاني والممثل الفلاني والرياضي الفلاني، ثم يتكلمون فيما لا يجوز لهم الكلام فيه، وبعد هذا تنبني أحكام وللأسف يترتب عليها تطبيق من الكثير من المجتمعات. صار دين الناس في هذا الزمان وللأسف يؤخذ من وسائل الإعلام التي ليست فيها مرجعية صحيحة، قنوات ربما يديرها بعض أعداء هذا الدين سواء مرئية أو مسموعة، فيعكف عليها الكثير من الرجال والنساء والصغار والكبار، ثم يتكون عندهم دين عصري. وهذا هو الذي ابتليت به المجتمعات فانحرفت وصرفت عن الخير الذي كانت عليه. بعض الثوابت التي كانت مسلمة صارت محل نقاش اليوم في بعض هذه القنوات، يناقشون في قضية الحجاب، يناقشون في عدد من قضايا المرأة كما يزعمون يريدون حريتها، وهم في الحقيقة يريدون تحريرها إلى ما فيه ذهاب عفتها وذهاب كرامتها. كانت بعض المسائل من الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة، وصار اليوم أمر نقاشها على مسمع ومرأى في وسائل الإعلام المتنوعة. فتكلم في الدين من لا يجوز له الكلام فيه، بل وقعت الجرأة من بعض هؤلاء حتى الأمور المخزية صارت تطلق، يطلق لها العنان، لا حياء من الله ولا من خلق الله ولا مراعاة لمستويات هؤلاء المشاهدين والمتابعين. تأتي فاجرة وفاسدة فتناقش قضية العادة السرية عند الرجال والنساء وبمقابلة بعض الرجال والنساء، عمل فاضح ومناقشة ساقطة من قبل بعض الساقطين ممثلين وممثلات وفاسدين وفاسدات. ثم ينبني على هذا ماذا؟ ماذا ينبني على هذا غير الخزي؟ هل أمثال هؤلاء مرجعية يرجع إليهم في معرفة الأحكام الشرعية حتى يقال هذا حلال أو هذا حرام؟ والله عز وجل حذرنا أشد التحذير من الخوض في دين الله، كما قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فكيف إذا انبنى على هذا أصلا فتح هذه الأبواب والجرأة وإماتة الحياء والخلق الفاضح، من يتجرأ أن يفتح هذا الكلام في نصيحة، أن تنصح إنسان وقع في هذا؟ فكيف وهو بمرأة ومسمع الصغير والكبير والذكر والأنثى، وهذه القنوات تدخل الكثير من البيوت؟ ماذا تنتظرون أن يكون دين هؤلاء الناس وهم يأخذون دينهم من أمثال هؤلاء الساقطين وأمثال هؤلاء الفاسدين المفسدين؟ يكفي أن يكون قد وقعت بهم ووصل بهم الأمر جرأة إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فهل يؤخذ الدين من أمثال هؤلاء؟ إذا كان هناك من علماء السوء من حذر منه العلماء في كتبهم وفي أشرطتهم، فكيف بأمثال هؤلاء؟ والعظيم أنه ربما كان الخوض في أمور عظيمة تتعلق بعبادات وتتعلق بعقائد وتتعلق بمعاملات عظيمة، كما تقدم لو وقعت في زمن عمر رضي الله عنه لجمع لها أمة من خيار الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. أيها الأحبة، هذه كلمات متناثرات ناسب في هذا المقام وفي هذا الزمان وفي هذا المجلس المختصر المقتصر أن نتذاكر فيها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
قبل أن في الأسئلة تنبيه يلحق بما سبق لعل فيه فائدة، وذلك تقدم معنا أن من أعظم أوصاف المرجعية الصحيحة الرسوخ في العلم، وبسبب تخلف هذا الوصف قد تصدر بعض الفتاوى ممن ينسب إلى أهل العلم ولكنه ليس من أهل الرسوخ، فيكون سببا في حصول الاضطراب. والضابط في هذا كما سمعنا أن تسأل أخي المسلم ما هو قول كبار العلماء وأهل الرسوخ من أهل العلم، بل قد يشد لأن بعض أهل العلم الكبار قد يشد واحد منهم فيخالف في مسألة، وربما يكون من أسباب هذا الشدود هو عدم تحقق الرسوخ في هذه الجزئية. يعني بعض المسائل قد يكون حصل تخلف في معرفة هذا العالم لها والإحاطة بحقيقتها، فيحصل منه خطأ يعرف هذا الخطأ بشذوذه عن إخوانه من العلماء الكبار. ولهذا صح عن معاذ رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره أنه قال: وإياك وزلة العالم، فإن العالم قد يلقي الشيطان على لسانه، يعني الخطأ. فقالوا له: وما أدرانا يا أبا عبد الرحمن، يعني بزلة العالم. قال: إياكم من كلماته المشتهرات التي يقال ما هذه ما هذه، يعني التي يشد بها عن إخوانه من العلماء. فإذا كان هذا في العالم قد يشد فيخرج قوله عن الصواب، فكيف إذا كان ليس هو من الراسخين أصلا؟ فأضرب مثالا لهذا في مسألة من المسائل المصرفية
أو التي حصل للناس التعامل مع بعض المصارف فيها، وهو ما يسمى ببيع المرابحة. بيع المرابحة، هذا النوع من البيع من النوازل التي ابتليت بها المجتمعات المعاصرة، فهو نوع من أنواع البيوع كثر السؤال عنه، وربما يظن من لا علم عنده أن العلماء اختلفوا فيه حين يرى بعض الفتاوى فيها الجواز، مع أن الصواب أنه بيع محرم لتضمنه على مخالفات من أوجه كثيرة. وقد نص كبار علمائنا على تحريم هذا النوع من البيع، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، تتعامل به الكثير من البنوك. وصفه على وجه الاختصار، يعرض البنك أن يشتري لمن يريد أن يشتري شيئا ما يريد أن يشتريه، ثم يأخذ منه ربح. فلو أن رجلا أراد أن يشتري سيارة أو مواد بناء، يأتي إلى البنك فيعطي لهم قيمة هذا الذي يريد أن يشتريه وهو ليس يملكه البنك، فيتفق البنك معه ثم يذهب فيشتري. إن كانت السلعة بمئة أخذ عليه البنك مثلا 15%، وقال وهذا ربحنا في بيعنا لك، أنت اشتريته منا بمئة وبعناه لك بمئة وخمسة عشر. هذا على وجه الاختصار وصف البيع، ويسمونه بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويذهبون يستدلون له بأدلة وكلام الفقهاء، وربما تصريحات من بعض المعاصرين بأن هذا بيع جائز، والصواب أنه بيع محرم، لأن حقيقته حيلة على الربا، حقيقته حيلة على الربا. فحقيقة هذا البيع أنه إدانة لهذا المشتري مبلغ مئة على أن يرد لهم مئة وخمسة عشر، فهو لم يأتي إليهم لأنهم يملكون البضاعة، هم ما يملكون البضاعة، إنما أتى إليهم لأنهم يملكون ماذا؟ المال. هو أخذ منهم المال مئة ورده لهم كم؟ مئة وخمسة عشر. وهذا هو عين الربا، بل تحريمه أشد من تحريم الربا. لماذا؟ لأنه أظهر الربا بصورة الحلال، والحيل لا تزيد الحرام إلا حرمة، لا تزيد الحرام إلا حرمة. ففيه أولا من المحاذير أنه ربا وحيل عليه، وهذا أمر ثاني. وأمر ثالث أنه كذلك بيع لما لا يملكونه. المالك الحقيقي من؟ هو صاحب السلعة، وهم يبيعون له شيء ما يملكونه. ولهذا فالمشتري في الحقيقة يرجع بالضمان على من؟ هل على البنك أو على البائع؟ هذا الذي يشتري مكينة بحرية من تاجر المكائن البحرية عبر البنك، يرجع بالضمان على من؟ على البنك أو على تاجر المكائن البحرية؟ يرجع إلى تاجر المكائن البحرية. إذن من البائع الحقيقي؟ هو ذاك. فبأي حق هذا أخذ الربح الثاني الذي هو البنك؟ وهكذا من مفاسده أنهم يبيعون الشيء قبل قبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء حتى يقبض، وغير ذلك من المفاسد. ونص عدد من مشايخنا وعلمائنا بتحريم هذا النوع من البيع، منهم شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ومع ذلك قد تجد بعض هذه البنوك تظهر فتاوى لبعض من ينتسب إلى العلم بأن فلان أفتى بجواز هذا، فهنا نقول عليك بكلام الراسخين من أهل العلم، ننتبه لهذا بارك الله فيكم. وتنبيه آخر في هذا المعنى كذلك، في فتوى ربما يثيرها بعض الشباب المتحمسين الذين يتخطفهم بعض أهل الأهواء، وهي أنه يجوز تفجير النفس وقتلها لقتل الأعداء، وأن هذا من العمليات الاستشهادية، ثم يذهبون ويستدلون بأن فلان وفلان قال يجوز، وحقيقة هذه الفتوى أنها فتوى خاطئة بعيدة كل البعد عن الصواب، بل هذا من قتل النفس المحرم الذي لا يجوز، وليس في أدلة الكتاب ولا السنة ولا شيء من كلام سلف الأمة ولا أحدا ممن جاء بعدهم من العلماء والفقهاء ما يدل على جواز مثل هذه المسألة أبدا، بل الأدلة كثيرة في كلام أهل العلم وكلام سلف الأمة فضلا عن أدلة الكتاب والسنة في حرمة قتل النفس، ومن أجاز لم يأتي بشيء لا صحيح ولا كذلك حتى ضعيف يدل على ما أفتوا به، وإنما هي عبارة عن أقيسة بعيدة كل البعد عن الصواب، فهذا من الخطأ. ولو نسب إلى بعض من ينتسب إلى العلم هذه زلة وهذا خطأ، وأعظم من هذا ما يترتب على هذا من مفاسد كثيرة فتح على أعداء هذا الدين الذرائع للبطش بالمسلمين وغير ذلك من المفاسد الأخرى، فننتبه بارك الله فيكم لمثل هذه الفتاوى التي تصدر في بعض المسائل النازلة، فإن الكثير منها ربما وقع فيها الخطأ. يقول السائل: بعض الشباب يرى أنه لا داعي للدخول والخوض في أمور النوازل وخاصة التسمية والتوضيح، بل يكفي بالإشارة فقط نظرا لقوة أهل الباطل وخوفا من تجريه السفهاء على الدعوة وعلى الداعي. بعض المسائل أو نقول بعض البلاد قد يكون التصريح فيها يضر، صحيح، وليس بكل المسائل ولكن في بعض المسائل، فمثلا في بعض البلاد ربما إذا تكلم الإنسان في هذه الثورات ربما أنزلوه من المنبر، ها، كما وقع لبعض الناس، أخبرنا عن أحد الإخوة في الضالع أنزلوه من المنبر، فليس من الفقه وهو يعلم حال مثل هذا المجتمع أن يواجههم بأشياء توجب الجرأة على أهل الحق، بل من العلم كتم بعض العلم إذا خشي أن يفتن الناس. حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ما أنت بمحدث قوما لا تفقه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما يروى عن علي بن مسعود رضي الله عنهما. فهذا من الفقه والحكمة، لكن كذلك في المقابل ليس من الصواب إذا لم تكن هناك مفسدة وكانت هناك مصلحة في الكلام على بعض المسائل الحادثة التي تقتضي التحذير وتنبيه المجتمع من ضررها وشررها ولا مفسدة، فهنا من الخطأ أن يسكت الإنسان ويضعف، فينبغي أن يراعي الداعي إلى الله المصلحة من المفسدة، بل إذا اجتمعت مفسدتان يدرأ الكبرى بالصغرى، إذا ابتلي بأحد مفسدتين فهنا يتبع الكبرى بالصغرى. مثلا إنسان في بلد ما يستطيع يتكلم على هذه المسائل أبدا، إذا تكلم فيها أخذ منه المسجد وطرد منه ولم تكن له دعوة، هذه مفسدة كبيرة. فكونه يسكت عن هذه المسألة في مقابل أن يبقى في دعوته يعلم الناس التوحيد والعقيدة والعبادة وصحيح المعاملة وغير ذلك من مسائل الدين الكثيرة ويعرض عن هذه المسألة، هذه مفسدة صغرى أمام تلك المفسدة الكبرى، وهي حرمان المجتمع من علمه ومن دعوته. فهنا يدرأ المفسدة الكبرى بماذا؟ بالصغرى. وقد يكون العكس هو الصحيح، وهو في مجتمع مثلا شوكة أهل السنة فيها قوية الحمد لله، فكونه يتخوف تطاول بعض الناس بالكلمة والكلمتين هذه مفسدة صغرى أمام سكوته وإعراضه عن هذا التنبيه الذي ينبغي أن ينبه به وينصح به المجتمع، فهي مفسدة كبرى، لأنه يقارن بين شيئين، بين تطاول بعض الناس بألسنتهم وهو هذا شيء يسير، مع سكوته عما يحصل في المجتمع وعدم نصحه. فنصح المجتمع فيما هو فيه كبير بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما قد ينال الإنسان من تطاول وكلمات سوء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من التطاول، قيل عنهم ساحر وكاهن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن مثل ذلك لا يمنع الداعي من تبيين الحق، لكن بحكمة ورفق وحلم ومراعاة للمصلحة من المفسدة. لكن لو كان الأمر لا يقف عند التطاول بالكلام، إنما يصل الأمر إلى نزع المسجد وحرمان الدعوة من علم هذا الداعي والعالم، فهنا نقول هذه مفسدة كبرى، فتدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى، والله تعالى أعلم. يقول: من هم العلماء الذين ينصح بالرجوع إليهم عند النوازل سواء في اليمن أو خارجها؟ لو تسمي لنا بعضا من هؤلاء العلماء. سمعت وصفهم، وهم لا يحرم منهم زمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. والحمد لله بلادنا هذه مليئة بعلماء أهل السنة، فمن أمثالهم شيخنا الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ عثمان السالمي حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ عبد الرحمن العدني حفظه الله تعالى، والشيخ محمد الصوملي، وغيرهم من مشايخ أهل السنة في اليمن، وهم معروفون بحمد الله. وهكذا من مشايخ أرض الحرمين شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وهكذا كذلك الشيخ ربيع حفظه الله، وكذلك شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله وغيرهم من مشايخ وعلماء أهل السنة وهم كثر في بلاد الحرمين وفي غيرها من بلاد المسلمين. وكما سبق أن علمنا أنت تحرص على تحقق هذه الأوصاف التي بها تميز بين علماء أهل السنة أهل المرجعية الصحيحة وغيرهم من علماء الضلال. يقول: نرى في كثير من المساجد أن الأئمة يأتون مع إقامة الصلاة، وهل هذا من السنة؟ إذا كان هناك حاجة لأن يتقدم فيتقدم، وإلا فيأتي في إقامة الصلاة، وقد صح هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فتقام الصلاة مع وجوده وقيامه، وأحيانا يكون خارج المسجد فيخرج، فإذا خرج أقيمت الصلاة، وكله قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الإخوان هدانا الله وإياهم تراهم ينصحون الناس وطلبتهم وهم يتساهلون في بعض الأمور، لا أقول واجبة بل هي من السنة. الكمال لله يا أخي، بارك الله فيك. والمسلم ينبغي أن يكون مرآة أخيه المسلم، وينبغي أن تعلم أن كل ابن آدم خطأ، حتى من يحمل العلم لا يسلم من خطأ، لكن بحمد الله وفضله سبحانه وتعالى العلم يعصم أهله من الخطأ. ولا ينبغي أن تجعل مثل هذه الأخطاء سببا في زهدك عن العلم وكذلك تزهيد الناس عن هذا العلم، بل ينبغي أن تسدد وتقارب وتحرص إن رأيت خطأ أن تنصح، فالدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حتى الأئمة يحتاجون إلى نصيحة، ما أحد فوق النصح ولا أحد أرفع من النصح، كل مسلم يحتاج إلى نصيحة، الدين النصيحة، لكن بأدب وحكمة ورفق. ونخشى أن بعض هذه العبارات تكون سببا في تزهيد الناس من العلم ومن حملته ومن طريقه، وهذا خطأ عظيم، خصوصا وأنك ذكرت أنها في أمور هي من السنة، يعني حسبهم لو قصروا في سنة. ومع ذلك لا شك طلب الكمال مطلوب ومحمود ومرغب فيه، لكن ليس معناه أن تحرم نفسك من خير يحملونه لأجل هذا. يقول: إن مما أفرزته الفتن الحاصلة هذه الأيام العصبية الجاهلية، فنرجو منكم كلمة ونصيحة في هذا الموضوع. حقيقة هو موضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة. فالعصبية الجاهلية والدعوة الشعوبية مما يحرص عليها أعداء هذا الدين في صرف الناس عن الخير الذي هم فيه. فمن قواعد الكفار فرق تسد، من قواعدهم فرق تسد، فهم يحرصون على تفرقة المسلمين بأنواع ووسائل كثيرة من وسائل التفرقة، تارة بإثارة النعرات القبلية، وتارة بإثارة المعاني الشعوبية والطائفية، وتارة بتوليد الخلافات المذهبية وغير ذلك، يريدون بذلك الشر في المجتمع المسلم. وينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا من هذا، ويتذكروا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويتذكر أهل الإسلام قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الذي يريد الأعداء، التنازع والفشل وذهاب القوة. يقول بعض الناس، يقول: أنتم أهل السنة تحرمون الخروج على الحكام. وهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على الدولة العثمانية، فما هو جوابكم على هذه الشبهة؟ هذا إيراد غير صحيح. أولا، لأن الدولة العثمانية لم تكن يعني مسيطرة على أرض الحرمين وما حولها مما فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، خصوصا نجد، لأنهم هم بدأوا بنجد، فليس هناك خروج على ولي الأمر، وإنما يثير هذا بعض من لا معرفة له، ومن كذلك يريد أن يستدل ويستغل هذه الأحداث لأهواء يهواها، والواقع ليس كذلك. وأمر آخر، من تتبع ما وقع لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ومن معه من الأمراء والعلماء علم أن ما وقع من الدولة العثمانية هو محض الاعتداء، هو محض الاعتداء الذي لا يجوز أن يكون من ولي أمر، لو قدر أنه ولي أمر، وليس الأمر كذلك. وتعلمون ما فعله هؤلاء في بعض العلماء وكيف قتلوهم، حتى جعلوا جسدهم كالمشخل من كثرة الرصاص الذي رموهم به. يقول: هل هذا حديث أو قول الناس على دين ملوكهم؟ هذا يروى عن عمر رضي الله عنه ولا يصح حديثا. يقول: إني أعاني من هم شديد وحزن بسبب بعض أمور الدنيا لم أستطع تحصيله إلى الآن، فهل من نصيحة؟ النصيحة أن تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تنظر في أمر الدنيا إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. وهكذا كذلك أن تعلم أن الخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى لك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، ربما أنت تكره ما فاتك وهو في الحقيقة الخير. كم من إنسان ابتلي ببعض ما آتاه الله من الدنيا، ربما كان المال فتنة لبعض الناس، وربما كانت بعض النساء فتنة لبعض الناس، فإذا فاتك شيء من الدنيا لا تندم عليه، بل اعلم أن الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى لك. وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر في دعاء الاستخارة: اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري عاجله آجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان. إذا كنت قد استحضرت مثل هذه الكلمات وما كان بمعناها، فبإذن الله تعالى يزول أمر الحزن والهم والحسرة التي لا ينبغي أن تقع من مؤمن علق قلبه أمره بالله عز وجل. فأنت فوض أمرك إلى الله وثق أن الخير فيما يختاره الله لك، ثم إن فاتك الشيء وصبرت أعطاك الله عز وجل ثواب الصابرين. يقول: هل يجوز مشاهدة مقطع في الجوال فيه بعض الصور من ذوات الأرواح؟ ومن نصيحة لمن يتساهل بمشاهدة التلفاز ولو لبعض خطب المسجد الحرام؟ النصيحة أن يجتنب المسلم كل ما يفتح عليه باب الشر، فلا تتساهل في صور ذوات الأرواح، فإنها تفتح عليك أبواب أخرى والشيطان حريص. وكما قال بعض هؤلاء: كنت أنتقل من الحرم إلى الحرام، ما المانع وقد دخل الجهاز إلى بيتك أو بدأت تقلب بما في يدك أن تنتقل من الحرم إلى الحرام والشيطان حريص، فاقطع على نفسك هذا الباب ولا تتساهل، ولا تتساهل، هذا هو الخير لك. طيب، نكتفي بهذا، والأسئلة في الحقيقة كثيرة ويشق أن ننهيها جميعا، فما مضى فيه إن شاء الله الكفاية، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.